بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى صاحب بقية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام والأمة الإسلامية وأنتم سادة الحضور بأهر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة، الشخصية العظيمة التي ولو عاشت في الدنيا في زمان قصير ولكن كان لها أثر بليغ وأثر، وهي حجة عظمى من الله تبارك وتعالى على الأمة وعلى جميع الشعوب، حيث أن رسول الله قد أتم الحجة على الأمة بأنها هي الميزان، ميزان الحق والباطل، وهي مرضية عند الله تبارك وتعالى ورضاها رضا الله تبارك وتعالى، سخطها من سخط الله. فما ورد من روايات كثيرة حول فاطمة الزهراء، وكذلك جعل حبها حب الله وبغضها بغض الله، كل شيء جعل رسول الله هذا ميزانا. ولذلك في هذه المدة القصيرة هو قد بين الواقع، فمن يراجع إلى التاريخ ويرى مواقف فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعرف الواقع، وهذا أحسن وسيلة للتبيين المظلومية وكذلك المنطق والاستدلال وما من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سواء في خطبتها الغراء أو مواقفها، كلها كانت حجة وكلها كانت دليلا على ما هو الحق. ولذلك نحن علينا أن نقتدي بها في كيفية الإيصال، إيصال الرسالة، شيء يكون منطقيا ومن يعني جهة المظلومية. أنا كثيرا ما أقول إذا أردنا أن ندعو إلى الوحدة علينا أن نتعلم من علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، مصداق لأن يكون الإنسان لا يتنازل المواقف، ولكن مع ذلك يتخاصم بشكل منطقي وبشكل جاذب وإتمام الحجة، لا بشكل منفر وما يكون سببا للشرق في أمة الإسلامية وما شابه ذلك. عليك الله سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى زوجها وعلى أولادها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الثالثة، لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها. الإنسان إذا ظن كان احتمال الأقوى عنده أنه صلى، إذا كان في الوقت عليه أن لا يعتني بهذا، يعني هذا شك في الحقيقة، فعليه أن يصلي. وإذا كان خارج الوقت هو يبني على أنه صلى ولا حاجة إلى شيء. كما إذا كان الظن بالعكس، إذا ظن أنه لم يصلي، إذا كان في داخل الوقت يجب عليه الصلاة، وإذا كان في خارج الوقت كذلك لا يعتني بظنه ويبني على أنه صلى، حتى إذا كان ظانا بأنه لم يصلي. ولذلك لو ظن فعل الصلاة، يعني إتيان الصلاة أداء الصلاة، فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها، كذلك نفس التفصيل سورة الظن بالعدم. على كل حال إذا تيقن بشيء فعليه أن يفعل سواء داخل الوقت أو خارج الوقت، ولكن إذا شك بالمعنى الأعم الذي يشمل الظن والوهم ومساوي الطرفين، على كل حال واجب في الوقت واجبه الاعتناء وأداء الصلاة، وعدم الاعتناء بعد مضي الوقت إذا كان بعد مضي ترى عليه الشك. هناك تعليقتين أو تعليقتان جعلوا على هذا هذه المسألة منها للأوضياء العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه يقول من غير البينة في الفرعين وإلا فمعها فأموم حجية دليلها كاف في كفايتها والله العالم. والسيد شيرازي رضوان الله عليه عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول ظنا غير اطمئناني. هذا التعليقتين ليس ردا على السيد رضوان الله عليه، لأن السيد قال إذا كان ظن بمعنى الشك إن أعم أن يكون أقوى احتمال القوي أو الضعيف. إذا ظن في هذا الأمر والبينة عبارة عن حجة شرعية، يعني يحصل إذا قامت البينة حصل عند الإنسان علم تعبدي ولو لم يحصل علم وجداني ولكن بين بمنزلة العلم، فعلى ذلك خارج عن موضوع هذا المسألة. أرد أن يشير توجه إلى هذا الأمر ولو في نفس الإنسان كان شكا، ولكن ما قامت البينة على أنك صليت صلاتك يكفي، تكفي بينة بأن البينة بمنزلة العلم يعني تعبدا. وكذلك السيد الشيرازي قال ظنا غير اطمئناني، إذا وصل إلى حد الاطمئنان هو علم عرفي. كثير من الأمور الآن نحن نعلم، إذا مثلا أنت تريد تعامل مع شخص بمبالغ هائلة جدا لغد، أنت متيقن بأنك إلى غد موجود، ولكن هل هذا يقين عقلاني؟ لا، يمكن أن نموت، ولكن بما أنه أمر بعيد ترى نفسك سليما والآن في حاله السلامة الكاملة حتى يمكن تتآمل للشهر بعد ذلك، أنا أتيقن هذا الأمر. فعلى ذلك هذا الاطمئنان بمعنى اليقين عند العرف، ولذلك عندما يقال لو تيقن كذا ليس يقينا عقليا لا خلاف له، أنا أتيقن أذهب إلى كذا أمهد أموري لهذا الأمر. ولذلك كلا الأمرين حاشيتين في الحقيقة بيان لمن لم يذكره السيد رضوان الله عليه، وليس ردا على كلام السيد تعليقا خلاف ما قاله السيد. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هذه المسألة مسألة قد تسالم الفقهاء عليه ولم يناقشوا، بس هذا تعليقتين، وهذا تعليقتين قلنا لا يخالف كلام السيد رضوان الله عليه، والسر هكذا. النقطة التي لابد أن نتوجه أو نركز عليه، هل الشك والظن شيء واحد أو لا؟ الظاهر أن في عندما نراجع إلى أهل اللغة يقول الشك واليقين متناقضان، الشك نقيض للعلم واليقين، إذا كان النقيض معناه النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فعن ذلك كل شيء كان غير اليقين فهو في دائرة نقيض المقابل، يعني غير اليقين فالشك غير اليقين، فالظن كذلك غير اليقين. ولذلك هناك أقوال لأهل اللغة، مثلا في العين يقول الشك نقيض اليقين، وكذا مثله في المحيط، وكذلك في لسان العرب، وكذلك في بعض اللغات الأخرى. والراغب الإصفهاني عبر عن هذا الأمر الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتصافيهما، وذلك قد يكون لوجود إمارتين متصابيتين عند النقيضين. يعني في بعض الأمر يريد أن يقول أن الشك عبارة إذا تساوى الاحتمالين من الجانبين الوجود والعدم في الموضوع أو لعدم الإمارة فيهما. والشك ربما كان في الشيء هل هو موجود أو غير موجود، وربما كان في جنسه، مثلا هذا ذكر أو أنثى، هذا بغر أو غنم، من أي جنس هو، وربما كان في بعض صفاته، هذا مثلا أبيض أو أسود، هذا نوعية من فلان أو فلان، بلد كذا أو بلد كذا، وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجده. والشك ضرب من الجهل، وهو أخص منه. شك أخص من الجهل، لأن الشك عندما يحصل عند من يلتفت إلى الشيء، ولكن الجهل قد يكون إنسان جاهل وغير ملتفت، فهو ليس الشك. في كثير من الموضوعات ليس الشك، لأنه إن شك يترأ الإنسان إذا التفت إلى الشيء، إذا لم يلتفت وحالة الغفلة ليس حالة الشك. ولذلك هو رضوان الله عليه قال والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا. أراد من ذلك عدم العلم بالنقيضين، يعني عدم الالتفات بالجهتين رأسا. فكل شك جهل، وليس كل جهل شكا. قال الله تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، بل هم في شك يلعبون، فإن كنت في شك، وأمثال ذلك. ثم يقول واشتغاقه إما من شككت الشيء أي خلقته، فكان الشك الخلق في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليه. على كل هذا بيان للشك، ولكن الشك له مصطلحان. قد نقول الشك في مقابل الظن، الظن هو الاحتمال القوي والشك احتمال المساوي، ولكن قد نجعله نقيضا ليقين. فكل ليس كل ما ليس يقينا فهو داخل في الشك. ولذلك ما قاله سيد رضوان الله عليه حكم الشك الشيء الذي عندنا الدليل، إذا تيقن بأنه في داخل الوقت، إذا تيقن أنه لم يأتي بالصلاة يجب عليه، وإذا تيقن أنه أتى بالصلاة لا يجب عليه شيء. ففي خارج الوقت نفس الشيء، إذا تيقن أنه لم يصلي عليه أن يصلي صلاة القضاء، لأن موضوع يثبت وجدانا عنده موضوع قضاء الصلاة. ولكن وعلى كل حال الشك في الحقيقة من طوارئ النفس، يترأ على الإنسان حالة الشك. سأل صاحب المنير مصباح المنير كذلك، نذكر كلامه ثم نقف عنده، أنه رضوان الله عليه كذلك يقول قال أئمة اللغة الشك خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين الشيئين سواء استوى طرفا أو رجه أحدهما على الآخر. طبعا هذا في هذا الاصطلاح كان شيء من التغافل أو الغفلة، عندما يقول الشك خلاف اليقين المخالفان متخالفان يجتمعان ويرتفعان. النسبة بين مثلا الحلاوة والبياض نسبة الخلاف، يجتمع البياض والحلاوة في مكان واحد في السكر، وقد يرتفعان الشيء الذي ليس أبيضا ولا حلوا كالخيار مثلا، فمتخالفان غير المتناقضان، متناقضان يستحيل ارتفاعهما ويستحيل اجتماعهما، ولكن المتخالفان لا قابل للاجتماع وقابل للارتفاع كلاهما، وقد يكون أحدهما دون الآخر. ولهذا التعبير هو خلاف اليقين، أراد يعني نقيض اليقين في مقابل اليقين لا ثالث لهما. ولذلك قال خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجه أحدهما على الآخر. قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال المفسرون أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين. فعلى ذلك يعم الحالتين، حالة القوة الاحتمال أو ضعف الاحتمال. وقال الأزهري في موضع من التهذيب الظن هو الشك، وقد يجعل بمعنى اليقين، يعني يستعمل كلمة ظن بمعنى اليقين. وقال في موضع الشك نقيض اليقين، فسر كل واحد بالآخر، يعني هذا بينهما تناقض. ولكن أحيانا يستعمل الشك الظن بمعنى اليقين، أظننت أن كذا، أن كلام زينب صلى الله عليه وسلم إنهم ظنوا ألا فظن أن لن نقدر عليه، وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه، ظن بمعنى يتيقن اعتقد بذلك، فالاعتقاد كان يعتقد بذلك يعبر عنه بالظن. فالظن يستعمل أحيانا بمعنى اليقين. نعم، وأن يقال الشيء اضطراب القلب والنفس، وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالتين على وفق اللغة، نحو قولهم من شك في الطلاق، من شك في الصلاة، إنما يقول من شك في الطلاق أو في الصلاة، يعني لم يكن متيقنا، سواء كان ظانا أو متساوي الطرفين أو يكون واهما، على كلا وجوه. نعم، أي من لم يستيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا. على كل حال المراد من الشك في الفقه عندما يقول الشك، المراد ما هو مصاب الطرفين. وبالنسبة لهذا الأمر أقول في تفسير اليقين والشك الأصح هو القول بأنهما حالتان طارئتان على ذهن الإنسان إذا التفت إلى شيء، فإما يتيقن بوجوده أو يتيقن بعدمه أو ليس عنده يقين. إذا ليس عنده يقين هو شك في أي شيء، إنسان لا يتيقن فهو شك. ولكن الشك له درجات في الاحتمال، قد يكون شك هو شاك ولكن يحتمل احتمالا قويا في جانب الوجود، وهذا يكون في جانب الأدم، وهذا يكون مصاب الطرفين. وهذا الاحتمال الذي يطرأ إلى ذهن الإنسان هو ذو درجات، قد هو احتمال ضعيف، قد يكون احتمال وسط، قد يكون احتمال قوي، ولكن كل هذه الأمور محسوب على الشك. فعلى ذلك إنما يقول السيد رضوان الله عليه من فعل نعم لو ظن فعل الصلاة، مراد من ظن يعني الاحتمال القوي فعل الصلاة، فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، فعند ذلك يكون هكذا. أما الدليل على ذلك، أولا العقل، العقل يقول إذا أمرك المولى بشيء، المولى الذي يجب طاعته بشيء، لابد أن نتيقن أننا أتينا بأمره، مجرد أن الأب يظن أنه فعل لا يكفي، يجب عليه العقل يقول لابد الاشتغال اليقيني يقيني يستدعي براءة يقينية. فعلى ذلك هذا حكم العقل أولا. مضافا إلى حكم العقل استصحاب، إذا كان داخل الوقت هو يسس هو أن عليه الصلاة، كان عليه الصلاة في أول وقت إنما دخل لا يدري هل أدى أو لا، فلا يحصل له يقين إلى خلافه. والاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. فإذا لم يحصل اليقين الآخر علينا أن نبني عن المستصحب لا زال باغيا، فمن ظن أنه صلى ولكن لا يتيقن أنه كان عنده يقين على أنه لم يأتي سابقا إنما دخل الوقت، ثم يظن هل صلى أو لم يصلي، ما دام لم يتيقن لا يجوز له أن يرفع اليد عن يقين السابق، اليقين السابق مستمر إلى أن يأتي يقينا آخر فينقذه، وإذا لم يكن يقين آخر يجب عليه أن يأتي به. هذا استصحاب. وكذلك الاشتغال، أنه اشتغلت ذمته بالصلاة لا يدري هل فرغ ذمته من الصلاة أو أفرغ ذمته من الصلاة أو لا، عليه أن يصلي حتى يتيقن. مضافا إلى ذلك الرواية التي رويناها، النص يدل على هذا الأمر، نص الذي ذكرناه عن الفاضلين، وهذا النص كذلك يدل على هذا الأمر. ومضافا إلى ذلك الآيات التي يمنع ويجعل الظن غير حجة، يقول الله تبارك وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون في سورة نعم يونس. وكذلك في سورة النجم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الكبرى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا كذلك لا ندري هل صلينا أو لا، مجرد الظن لا يغني من الحق أن صلينا. فعلى ذلك يجب علينا أن نعمل بشيء الذي نشك في الوقت، أما خارج الوقت بما أن القضاء بأمر جديد هناك أصالة البراءة، نشك هل يجب علينا هذا الشيء، الشك في التكليف لا في المكلف به، لا ندري هل كلفنا بصلاة القضاء أو لا. أصالة البراءة تقول ليس عليك صلاة. مضافا إلى أن الرواية التي أشرنا إليها موجودة في هذا الأمر عن سعيد الفاضلين كلا الطرفين يبينها، يقول متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، إذا كان في سعة الوقت أو في زيغ الوقت، مراد من قوله أو وقت فوتها ليس فوات الوقت كاملا بل أوان الفوات، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. فهذه الرواية المباركة تفيد ما جاء في هذا الفرع، هذه المسألة التي ذكرنا. فعلى ذلك العقل يدل على ذلك، وكذلك القواعد هنا في الأخير براءة، وفي الأولى مسألة الاستشغال أو الاستصحاب، ولذلك هذا الحكم واضح. هناك مسألة أخرى قال رضوان الله عليه إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء، لا يدري الآن قد طلع الشمس أو لا، يكون في ليل في يوم غائم ولا يرى شمس وما عنده ساعة وما عنده أن نسأل، فلا يدري هل قضى صلاته قضاء أو أداء. هو السيد رضوان الله عليه يقول يلحقه حكم البقاء، يعني الوقت باق فيصلي بنية الأداء. ما الدليل على ذلك؟ هنا استصحاب الوقت، قبلا لم يكن لما طلع الشمس، ما انتهى وقت صلاة الفجر، لا يدري انتهى الوقت أو لا، ولذلك يستصحب الوقت إلى هذا الوقت. ولكن قد يشكل على هذا الأمر بأن الوقت من الأمور المتسرم الوجود، يعني شيئا فشيئا كل لحظة من الوقت ينتفي ويأتي لحظة أخرى، فالإنسان الذي يشك أنه هل انتهى الوقت أو لا يتيقن بأن سابق ذهب، ليس عنده في الحق مستصحب ثابت. إذا كنت في شيء على يقين فشككت فيه فشك وليس بشك، أو إذا أيقنت بشيء فلا يجوز أن ترفع اليد عن يقينك حتى جاء يقين آخر، ولكن نحن نتيقن أن أزمنة السابقة ذهب، والآن اللحظة التي أنا أعيش فيه ليس من اللحظة السابقة، هذا شيء متسرم. فعلى كيف أستصحب؟ استصحاب لابد أن يكون يقين على شيء ثابت ويشك في زواله. نحن ليس عندنا شيء ثابت وكل لحظة جديد، فعلى ذلك أرى أني في وقت جديد كيف نستصحب؟ هذا إشكال في استصحاب الزمانيات وهو بحث طويل. إجمال القضية إن في هذا المورد العرف يرى الزمان شيء واحد، يعني عندما نقول من الزوال إلى غروب الشمس أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يكون زمان الصلاة معناه يراه شيء واحد، يعني ما قبل ما بعد يعتبره أمرا واحدا، ولذلك يجوز استصحاب كان متيقنا بوجود الوقت أن يشك هل وجود الوقت انتهى أو لا، يبني على أنه باقٍ. مثل المكان الذي يخرج من مدينته إلى سفر ويصل على نقطة لا يدري هل هنا خارج الترخص أو لا، أو خارج المسافة أو لا، هذا المكان الذي الآن دخل فيه لم يكن سابقا. الشيء له متيقن بالقسم الآخر والمتيقن منتفي، ولكن هذا المكان جديد. كيف يستصحب المكان يعني أنه لا زال لم يخرج من الترخص؟ هذا بما أنه العرف يرى أن مقدار الترخص الذي جعل ميزانا للمصلي إذا خرج منه فصلاته قصر مقدار معين، لا يدري هذا المشي الذي هذا المسير الذي سافره وذهب هل وصل إلى هذا المقدار أو لم يصل. قبلا قطعا لم يكن واصلا، والآن يبني على أنه غير واصل، ولذلك يستصحب بقاء المدينة فيصلي صلاته تماما. كما بالعكس إنما يعود إلى وطنه ويصل بنفس النقطة ولا يدري هل دخل في حد الترخص حتى يصلي تماما أو لم يدخل. عند ذلك يستصحب عدم الدخول، قاعدة الاستصحاب، والنتيجة نتيجة متعاكس، ولكن لا إشكال في استعمال القواعد لكل على مورده، والنظيره كثير في الفقه. فعلى ذلك هذه المسألة التي قال السيد رضوان الله عليه هذا كلام سيء، إذا شك في بغاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البغاء، يلحقه بدليل الاستصحاب أنه يبني لا زال هنا هو في الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.